العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعينا الكرام، والآن نبقى مع متابعتنا اليومية للشأن العراقي عبر ملف إخباري أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: قلق العراق من الحشود الإيرانية والتركية على حدوده، ورئاسة الجمهورية تدعو إلى دعم رئيس الوزراء المكلف. أعرب العراق مجددا عن قلقه من الحشود العسكرية الإيرانية والتركية على حدوده، وأعلن وزير الخارجية هوشاز إباري أن الحكومة الإيرانية أبلغت بموقف العراق من هذه التطورات وقلقه إزاءها. وقال زيباري في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بثته يوم السبت أن بعض المناطق تعرضت إلى القصف، ولكن لم تكن هناك اختراقات واسعة من جانب القوات الإيرانية للأراضي العراقية. وأكد وزير الخارجية حرص العراق على حل أي مشاكل تتعلق بالوضع في المناطق الحدودية من خلال الحوار. وتأتي التطورات الأخيرة بعد التهديدات التركية بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني عبر الحدود، وإعلان وزارة الدفاع العراقية عن توغل قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية. حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حملة مسلحة ضد حكومة أنقرة من أجل الحقوق القومية لأكراد تركيا رد في حينه على التهديدات التركية بالتحذير من عواقب هذه الخطوة. وفي مؤتمر صحفي عقد في جبل قنديل حيث تتمركز عناصر حزب العمال الكردستاني، قال رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المنظمات والجمعيات المنضوية في الحزب مراد قريالان أن حربا واسعة ستندلع إذا تخطت القوات التركية حدود العراق لملاحقة عناصر الحزب.
لسهر سيستما تركيا أبوري سياسي جواكي باندوركي خورتشاكي.
وفي سياق متصل قال جميل بايك الذي يتولى القيادة الفعلية لحزب العمال الكردستاني إن من حق الحزب شن هجمات ضد القوات الإيرانية أيضا، وهدد بتوسيع رقعة القتال إلى الأراضي الإيرانية. وقال بايك في حديث لوكالة فرانس بريس: نحن في موقف دفاعي، وإذا لم نهاجم فإننا لن نهاجم، فنحن نؤمن بأن السياسة والديمقراطية هما طريق أفضل، على حد تعبير بايك. وأوضحت المسؤولة القيادية في الحزب زاخو زاغاروس في حديث لإذاعة العراق الحر أن أكراد تركيا ما كانوا ليلجؤون إلى السلاح لولا الاضطهاد القومي الذي تمارسه أنقرة ضدهم.
في الحقيقة أننا لم نقوم بترجيح السلاح، وإنما أمر مفروض علينا، لأن اليوم يتم يعني قتل النساء والهجوم. حتى أمهات السلام في تركيا قاموا باحتجاج بسيط يعني من أجل السلام، قامت القوات العسكرية باعتقالهم 23 من أمهات السلام. يعني هناك حرب لا يفارق بين الرجل والمرأة، هناك هجوم عام على جميع فئات المجتمع بما فيها المرأة.
وكان المسؤول القيادي في حزب العمال الكردستاني رستم جودي اتهم إيران بالتنسيق مع تركيا لاستهداف مواقع الحزب. وفي لقاء خاص أجرته إذاعة العراق الحر معه في أحدى القواعد على سفح جبل قنديل، قال جودي إن في إيران من التنسيق مع تركيا هو ضمان تأييد أنقرة لموقف طهران في نزاعها مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.
المسألة تعدد كونها تهديدات، ممارسات عملية، هجمات، قصف مستمر بدأ 20 شهر نيسان ويستمر حتى الآن بين الفئة والأخرى. هذه الهجمات تأتي من خلال على أساس تنسيق بين القوات الإيرانية والقوات التركية. إيران تسعى إلى كسب التأييد التركي، على الأقل أن تقوم أنقرة باتخاذ قرار على شاكلة القرار التي اتخذته 2003 في آذار بعدم السماح للقوات الأمريكية بالتمركز في أراضيها إزاء أي احتمال للهجوم على إيران.
العراق من جهته اتهم القوات الإيرانية بالتوغل قبل أيام 5 كيلومترات داخل الأراضي العراقية لقصف مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد رحبت تركيا بالهجمات الإيرانية داعية القوات العراقية والأمريكية إلى اجتثاث مواقع الحزب في كردستان العراق. وتقول تركيا أن نحو 5000 من عناصر الحزب انتقلوا إلى الأراضي العراقية في الشمال منذ عام 1999، ولكن بايك نفى في حديثه لوكالة فرانس بريس وجود هذا العدد من عناصر الحزب في إقليم كردستان دون أن يعطي رقما محددا. وأشار بايك إلى أن الهجمات الإيرانية تهدف أيضا إلى التأثير في عملية تشكيل الحكومة في العراق، واتهم إيران بالعمل على مساعدة أطراف عراقية للحيلولة دون ضم كركوك إلى أقليم كردستان. وقال بايك أن هذا يحدث في الوقت الذي يجري تشكيل الحكومة الجديدة وبحث قضية كركوك، بحسب زعيم حزب العمال الكردستاني في حديثه لوكالة فرانس بريس. فيما يواصل رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي اتصالاته مع ممثلي الكتل السياسية للاتفاق على الحكومة الجديدة، استبعد وزير الخارجية هوشار زيباري أن يكون للأحزاب التي تشارك في العملية السياسية ممثلة عن العرب السنة دور مؤثر في الحد من نشاط الجماعات المسلحة. وقال زيباري في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم السبت أن العراق ليس إيرلندا الشمالية حيث يعمل حزب شين فين الجناح السياسي للجيش الجمهوري الإيرلندي، وذلك في إشارة إلى التنظيم الإيرلندي الذي خاض حملة مسلحة ضد لندن استمرت عقودا قبل أن يوافق على إلقاء السلاح. وقال زيباري أن ظروف العراق تختلف اختلافا كبيرا وهي أكثر صعوبة على حد تعبيره. في غضون ذلك استمر الأخذ والرد بشأن الوزارات الأمنية، وفي غمرة هذه التجاذبات ارتفعت أصوات تطالب بإسناد حقيبتي الداخلية والدفاع إلى شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها من خارج الكتل البرلمانية. وسعت رئاسة الجمهورية إلى حسم المناظرة الجارية في هذا الشأن بالدعوة إلى ترك الخيار لرئيس الوزراء المكلف ومساعدته في جهوده لتشكيل الحكومة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر قال الرئيس جلال طالباني:
هذا أمر متروك لرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو الذي يقرر. نحن ندعم خطوات رئيس الوزراء في هذا المجال ولا نريد أن نفرض عليه شيئا. لإنجاحه يجب أن نتعاون معه، له حق اختيار الوزراء سواء كانوا مستقلين أو قريبين من الأطراف المساهمة في تشكيل الحكومة.
نواصل تقديم الملف من إذاعة العراق الحر. أعلنت وزارة العدل يوم السبت الإفراج عن أكثر من 450 معتقلا، وقال مصدر في الوزارة أن وزارة العدل أفرجت عن 298 معتقلا ممن لم تثبت إدانتهم، بالإضافة إلى 154 معتقلا أفرج عنهم بكفالة. وأوضح المصدر أن عملية الإفراج تأتي في إطار خطة وافق عليها ممثلون عن وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مندوبين من قوات التحالف. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
دعوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وعشاء الغناء العراقي الأصيل للاستماع للفنان الراحل ناظم الغزالي وهذه الأغنية.
الحمولة علي اش بدلك يا ابن الحمولة علي اش بدلك حسنك مرقيك لو عاد إلك حسنك مرقيك لو عاد إلك
يا ابن الحمولة
شفت مثلك بالعالم أبد عالمودة تمشي شوية يا ولد حسنك مصيبة سبيت أهل البلد حسنك مصيبة سبيت أهل البلد من كثر صدك كم واحد لك من كثر صدك كم واحد لك
الحمولة علي اش بدلك يا ابن الحمولة علي اش بدلك حسنك مرقيك لو عاد إلك حسنك مرقيك لو عاد إلك
رمشت رمشت عيونك تسبي كل بشر ولا الحواجيب جوز بلا وتر ترمي علي اسهام الخطر ترمي علي اسهام الخطر منك ألا حب حياتي من البرد منك ألا حب حياتي من البرد
الحمولة علي اش بدلك حسنك مرقيك لو عاد إلك
مستمعينا الأعزاء أجددوا لكم التحية من إذاعة العراق الحر. فيما تتواصل المفاوضات بين الكتل النيابية لتشكيل الوزارة الجديدة أعلن رئيس قائمة جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي أنه لن يتولى أي منصب حكومي إطلاقا، وأعرب عن اعتقاده خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة في بغداد يوم السبت أنه لا وجود لأي عراقيل أمام تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية. جمان العبيدي والتفاصيل.
لأن الحكومة بعون الله ستتشكل خلال المدة التي بيحها الدستور وهي شهر، ولا أظن أن هناك عراقيل قوية تحول دون تشكيل هذه الحكومة. فيما يتصل بي أنا لن أتولى أي منصب حكومي إطلاقا. نحن حينما بدأنا بنشاطنا في مؤتمر أهل العراق ثم في جبهة التوافق كنا نهدف لخدمة العراق وليس للسعي لمناصب. جبهة التوافق العراقية ستبقى جبهة متحدة متفقة لا خلاف بين أركانها إطلاقا. وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية التي ستسند إلى جبهة التوافق أو إلى غيرها من الجبهات لم يتم الاتفاق على ذلك إلى هذه اللحظة، ربما سيكون هناك اتفاق خلال الأيام القريبة.
وأكد الدليمي وخلال مؤتمره الصحفي الذي عقد صباح يوم السبت أن هناك اتفاق شبه عام بين بقية الكتل السياسية على تولي أشخاص مستقلين مسؤولية الحقائب الأمنية.
فيما يتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية هناك اتفاق شبه عام على أن يتولى هاتين الوزارتين أشخاص مستقلون وليس لهم ارتباط بأحزاب طائفية أو ميليشيات طائفية.
وأشاد الدليمي بالدور الكبير الذي تلعبه المرجعيات الدينية في توعية وتثقيف المواطنين من أجل إيقاف نزيف الدم العراقي.
مدى فاعلية وتصميم المرجعيات الدينية والسياسية على إيقاف إراقة دماء العراقيين، وهذا يحتاج إلى حملة تثقيف واسعة تقوم بها جميع المرجعيات الدينية والسياسية والعشائرية والحزبية من أجل إيقاف إراقة دماء العراقيين على أيدي العراقيين.
وأخيرا دعا عضو مجلس النواب إلى عدم دمج الميليشيات مع الأجهزة الأمنية، وإنما تعيين أعضائها في بقية الوزارات الأخرى.
سبق أن قلنا إننا لا نؤيد ضم الميليشيات إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وإنما ندعو إلى توظيف عناصر هذه الميليشيات في دوائر الدولة بحسب تخصص كل منهم وبحسب مهنته، وندعو إلى عدم إدخال هذه الميليشيات إلى وزارتي الدفاع والداخلية.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ونبقى الآن مع واقع السياحة في العراق وأفاق تطورها عبر هذا اللقاء الذي أجرته مراسلة منظمة حسين مع وزير السياحة هاشم الهاشمي.
كثيرة هي الدول التي تعتمد في مواردها على العائدات من السياحة، ورغم الذي أغدقه الباري على أرض العراق من خيرات وشواهد تاريخية، إلا أن الواقع السياحي في العراق ظل رهينا بالوضع الأمني منذ عشرات السنين وليس في السنوات الثلاث الأخيرة. فارتبطت السياحة في العراق بزائري العتبات الدينية المقدسة التي يفدها آلاف الزوار سنويا، أو وافدي مصايف كردستان في شمال الوطن. عن واقع وآفاق تطور السياحة في العراق أجرت إذاعة العراق الحر لقاء خاصا مع وزير السياحة العراقي هاشم الهاشمي، والذي أكد أن عائدات كبيرة يحصل عليها العراق من السياحة الدينية.
تدرين أنه السياحة بالعراق لها مجالات متعددة. هناك لدينا في العراق سياحة المصايف، وهي تحديدا في منطقة كردستان اللي بها وضع آمن، وهناك أيضا السياحة الدينية وهي في محافظات السياحة الدينية وأيضا الوضع الأمني بها آمن. وهذا النشاط استأنفناه قبل عدة أشهر ووفرنا بحدود 10 ملايين كاش موني، يعني دخل للعراق من هذا النشاط ولا توجد مشاكل. ولذلك الوضع الأمني يعني ربما في بعض المناطق يعيق العملية السياحية، لكنه العراق مليء بالاستثمارات السياحية في مختلف المجالات ممكن الاستفادة منها.
لكن أستاذ هاشم، حتى السياحة الدينية أصبحت مرتبطة بأعداد محددة للزائرين وأصبحت محددة بطرق معينة، ممكن تنطينا انعكاس هذا الوضع وهذه التحديدات حتى على السياحة الدينية؟
هو التحديد احنا فرضنا، يعني لم يفرض علينا التحديد، فرضنا لضرورات معينة منها القدرة الاستيعابية للفنادق، القدرة توفير الخدمات. ولذلك احنا طلبنا انه يكون معدل قدوم الزائرين مثلا من ايران بحدود 1000 واحد. ايضا احنا نريد نفتح منافذ اخرى، فاذا نخلي كل السياحة مقتصرة الى ايران ما راح نقدر نجيب سياح من افغانستان، من الخليج، من لبنان. ولذلك هذه يعني نوع من الخطة التوزيعية يعني بالعمل احنا فرضناها، ونأمل انه مع تطور الخدمات، مع تطور وجود استثمارات تبني فنادق جديدة، تزداد عندنا القدرة الاستيعابية. طبعا هذا تطور العدد.
وقارن وزير السياحة بين ما تحصل عليه دول العالم من عائدات السياحة وبين ما يحصل عليه العراق، مؤكدا أن الخمس سنوات المقبلة ستنافس السياحة العراقية وزارة النفط في المردود المالي، خاصة إذا ما تحسن الوضع الأمني للبلد كما يقول الهاشمي.
إيطاليا تحقق سنويا من السياحة 120 مليار يورو من السياحة، وميزانية العراق كلها 30 مليار دولار. فوين عائدات السياحة الإيطالية؟ وين ميزانية العراق كلها من النفط؟ نعم هناك فارق، لكن الفارق يحتاج إلى جهد كبير. أنا يعني أتوقع في خلال 5 إلى 10 سنوات تكون هناك ثورة في عالم السياحة، تكون السياحة منافس قوي جدا لوزارة النفط في توفير العائدات. هذا صح ويرتبط بالوضع الأمني، لكنه نحن مؤمنون بأن الوضع الأمني هو وضع يعني مؤقت وسيزول إن شاء الله.
طيب، أغلب أول أهم المواقع السياحية الأثرية أو الترفيهية الموجودة بالعراق، وتعتقد أنها يعني على استعداد لاستقبال السائحين طبعا في ظل هذا الوضع الأمني المتردي؟
أنا أعتقد استقبال السائحين الآن من الأفضل أن يقتصر على إقليم كردستان وسياحة المصايف، وأن يقتصر على السياحة الدينية، إلى أن نتمكن من إعادة تأهيل منشآتنا السياحية. أنا مثلا أقول في البصرة هناك جانب أمني مستقر، وهناك مواقع كثيرة بالبصرة، لكن هذه كلها تحتاج إلى أعمار وتأهيل، يعني ليست حاليا. مثلا في بابل، بابل عندنا مدينة مدينة بابل الأثرية، لكن لا نستطيع أن نفتحها الآن لأنه يوجد هناك لجنة لتقييم الأضرار في مدينة بابل وإدراجها على لائحة التراث العالمي. فهناك عندنا أعمال مستمرة، ولذلك هذين النشاطين هن يعني في حاليا هي نشاطات كافية لتمويل السياحة وتكون خط شروع يعني لبداية تطوير القطاع السياحي بالعراق.
نعم، الأستاذ هاشم الهاشمي وزير السياحة العراقي، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا مرحبا.
ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق، طمنوني.
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر لازالت تتواصل معكم عبر تقاريرها ومتابعاتها الخاصة بهذه الفترة، ومنها تقرير من القاهرة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وآخر عن دعوة ضابط أوكراني خدم في العراق إلى تعزيز التعاون المدني بين البلدين، كما لنا جولة في سوق الأحجار الكريمة في مدينة كربلاء. لكن قبل كل ذلك نبقى مع ظاهرة وجود أكثر من 13 ألف منظمة غير حكومية في العراق، وتحرك الجهات المختصة لسن قانون ينظم عملها ونشاطاتها. أحمد الزبيدي في بغداد والتفاصيل.
بعد أن فتحت العديد من أبواب التعبير عن الرأي عقب سقوط النظام السابق، ظهرت منظمات المجتمع المدني، ومع سير العملية الديمقراطية بدأت أعداد هذه المنظمات بالتزايد، حتى بلغت حسب إحصائية وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني إلى ما يربو عن 13 ألف منظمة وجمعية تعمل تحت مظلة المجتمع المدني. ومع ضخامة هذا العدد برزت الحاجة لسن قانون ينظم عمل هذه المؤسسات. لذا اجتمعت هذا يوم السبت العديد من منظمات المجتمع المدني العراقية لغرض التداول بمسودة قانون المنظمات غير الحكومية، وتحت شعار القانون ضمان الديمقراطية. وحول الأسباب الموجبة لعقد هذه المؤتمرات تحدث لإذاعتنا المنسق العام للمؤتمر عبد المطلب توفيق.
احنا مجموعة منظمات اجتمعت لكتابة مسودة للقانون، وفي نفس الوقت هناك مجاميع اخرى من المنظمات تكتب مسودات اخرى، وهذا من حق الجميع. فاحنا نطمح الى انه تجتمع كل هذه الجهود في مؤتمر موسع لتصل الى مسودة تتفاهم عليها اعداد كبيرة من منظمات المجتمع لكي نرفعها إلى مجلس النواب لإقرارها. وإحنا بالنسبة لنا راح نشكل لجنة متابعة حتى يبقى المؤتمر مفتوح عن طريق لجنة متابعة، ومستعدين لنشارك في أي جهود لأي منظمات مع المجتمع المدني حتى نوصل إلى مسودة ترضي طموح منظمات المجتمع المدني.
مستشار وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني كاظم البيضاني وصف مثل هذه التجمعات بأنها محاولات لسحب البساط من تحت أقدام الوزارة.
حقيقة احنا عندنا تحفظات على هذه القضية اطلاقا، ولا بد في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي يمر بها العراق، لا بد ان تكون جهة حكومية تشرف على اداء عمل منظمات المجتمع المدني، لان هناك 13 ألف منظمة، الأعم الأغلب من المنظمات هي منظمات وهمية ومنظمات غير مسجلة قانونا، ومنظمات قسم منها تدعم الارهاب، وقسم منها تدعي تمثيل الجهات الحكوميه وتاخذ كميات كبيره من الاموال من مؤسسات الدوله. ففي ظل هذه التداعيات لابد ان تكون جهه حكوميه، وعندما تتبلور وتنضج القضيه قد يكون بعد 4 سنوات وخمس سنوات لغير القانون. اما انه الجهه المختصه فهي جهه حكوميه مؤسسه بقانون حقيقه، ولذلك حتى اقتراحهم والاسباب الموجبه لاقتراحهم انه تكوين هذه الهيئه، هم اطوا نفسهم على انه على ضوء المقترح اللي موجود بالماده اولا الفقره 4 أنه تكون مرجعية مجلس النواب، أليس مجلس النواب هيئة حكومية؟ نعم، جهة تشريعية متمثلة، وكذلك الفارق على أنه ارتبطوا بجهة تشريعية ووزارة المجتمع المدني كانت جهة تنفيذية، هذا الفارق.
بينما رئيس لجنة المتابعة في المؤتمر عباس الطائي وجد أن من الضرورة سن مثل هذه القوانين من أجل تنظيم عمل هذه المؤسسات.
نحن لأجل أن نسهل ونحمي عمل منظمات المجتمع المدني نرى أنه لا بد من وجود قانون يحمي ويسهل هذا العمل. إذن على القانون أن يحدد من هي الجهة المشرفة أو الجهة التي تحمي وتسهل القانون نفسه.
بعض المؤسسات غير الحكومية دعت الحكومة القادمة من مؤسسات المجتمع المدني وحمايتها من التدخلات الخارجية، كما جاء على لسان رئيس مفوضية مؤسسات المجتمع المدني عباس النوري.
حتى نقضي على مسألة أن المنظمات الارتباط بالإرهاب ووهمية ومصلحية وحزبية وكل هذا، يجب أن ينظم هذه المنظمات على أساس شبكات تخصصية، منظمات حقوق الإنسان في شبكة، منظمات المرأة في شبكة، الطفولة في شبكة، الرياضة، الثقافة وهكذا. والدولة أن تهتم بنسبة بسيطة جدا، 1% 1% من الميزانية تغطية عمل هذه المنظمات، لأنه هذه المنظمات قريبة على أرض الواقع. تمس الإنسان العراقي، هذا جيش طوعي يريد أن يعمل من أجل الإنسان العراقي، يجب احتوائه. لكن على المنظمات أن تفهم أنه لا يمكن العمل دون القانون الذي هو فوق الجميع.
كان هذا تقريبا عن المؤتمر الذي عقدته العديد من مؤسسات المجتمع المدني لغرض مناقشة مسودة قانون المؤسسات غير الحكومية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مع تقارير مراسلينا في بغداد. إذ رغم قرار تدريس مادة الحاسوب في المدارس، إلا أن ثمة إشكالات ترافق تدريس هذه المادة، إما لعدم انتظام التيار الكهربائي، أو لعدم وجود العدد الكافي من الاختصاصيين، أو أجهزة الحاسوب الكافية التي بإمكان الطلبة استخدامها للتعلم والتدريب. عماد جاسم جال على عدد من مدارس العاصمة ووفانا بهذا الاستطلاع.
هي وسيلة جيدة للتطور في البلد، لكن ظروف يعني الكهرباء وقلة الحواسيب في المدارس يعني ما تعطينا فرصة انه نتابع هذا التقدم او التطور في هذه الآلة، لكن احنا يعني نحاول ان نكون اكثر.
دا اشوف عدد كبير من عندكم على حاسبتين او ثلاث، ماكو عدد كبير بمدرستكم؟
هي هناك عدد قليل من الحاسبات لا يكفي لعدد الطالبات، فيعني فرصتنا في التعلم يعني قليلة كلش.
تحاولون تاخذون المعلومات وتروحون تطبقوها بالبيت؟
اي طبعا نحاول، اذا اكو يعني حاسب البيت نقدر نحاول انه نروح نطبقه، بس اذا ماكو يعني
اي نعم حب ادخله، لكن اي بس كهرباء ماكو، بعدين تجهيزات يعني ماكو من وزارة التربية.
المدرسات يؤكدن أن هناك غبن كبير لهذه المادة التي أخذت تتطور بشكل كبير في العالم. بان طارق مدرسة مادة الحاسوب تشير إلى أن الفترات الطويلة لانقطاع الكهرباء يعيق تواصل منح المادة، وذلك يأتي لعدم وجود مولدات في المدارس.
احنا عندنا نقص بالحواسيب هواية، يعني ما تكفي طالباتنا، يعني تشوفون احنا طالباتنا اكثريتهم يعني ناس واقفة ناس قاعدة، والحاسبات تقريبا بس 6 ازيد من عندها ما عندنا، ما تكفي، وكل صف يعني دل 50 توصل الطالبة.
كيف هي حال المختبرات في مدارسكم؟
طبعا مختبراتنا كلش تعبانة بالنسبة للتجهيزات، وبالنسبة حتى عندنا مكيفات وهاي ماكو، يعني الحاسبة بالاخص حاسبة بالحفظ يعني تروح كل شيء فيها، فلازم مكيفات ما عندنا، مولدة ما عندنا على مدى للطالبة. يعني مرحلة الكهرباء عندنا تنطفي يدوب مراحل يعني ما يكفي ساعة وتنطفي، عندنا ما في مولدات الشغل نقدر الحاسبة، فالطالبة تدخل يعني تشوف بس حاسبة بس ما تشتغل بها الحاسبة. بالنسبة حتى الكراسي عندنا، يعني احنا الكراسي تجهيزات احنا لميناها وجبناها، يعني ما مجهزينها كراسي، يعني هسه هاي تشوفها انت مو قاعة، هاي صف احنا سويناها قاعة كاملة للحاسب بس هي صف.
هل توجد اقسام للصيانة في مديريات التربية لصيانة هذه اجهزة الحاسوب؟
هي اكو، بس احنا صعوبة شلون احنا ناخذ حاسبه ونروح للتربيه نود، يعني ما نقدر، يعني بالطريق انت تلاحظ مخاطر الطريق، ما تقدر سياره تاخذها يصير اسم الله شيء ما تقدر، فيحتاج يعني لو من التربيه تبادر ان تزيد لنا احد كل شهر كل شهرين، يعني تدز احد يسوي صيانه كامله للحاسبه.
وتشير المدرسة زينب سعد إلى أنها تعتمد بشكل أساس على تدريس المادة نظريا، وهذا لا يكفي طبعا، ويتخرج الطلبة شبه أميين بسبب ضعف الإمكانيات وغياب الاهتمام.
مادة حاسوب عندنا جزء نظري، جزء نظري لا يستهان به كمادة علمية، تحتاج فترة طويلة للشرح، يعني أحيانا إذا أشرح برنامج يعني أحتاج به أكثر من درس أوضح فكرة البرنامج، فإن درسي للحاسوب خلال الأسبوع أشوفها قليلة إذا أريد أدرس عملي ونظري، يعني أتمنى أن يكون عدد حصص حاسوب خلال أسبوع أكثر، زيت الحصة حتى أقدر أوفر وقت العملي، هاي في حال أنه العملي هيئة للظروف اللازمة من مختبر كامل بالتجهيزات، يعني مثل ما تشوفون هسه مختبرنا فقير جدا على الأجهزة والمستلزمات، من الكراسي من أغلب الأشياء حتى التبريد، يعني إحنا هسه مختبر كامل بأجهزة تولد حرارتنا عملها الطالبات بحدود 45 الى 50 المكتبه كلش حار، الاجهزه تتحمل ارتفاع درجه الحراره، الطالبات هم يعني شنو ذنبهم يقول انه مكان حار.
كيف تجدين من محبه الطلبه وكانها فسحه للمعرفه، فسحه للتثقيف، فسحه الى دخول عالم جديد، لكنه يعني ما تتيحهم الفرصه اللازمه؟
يعني انا دائما احس الطالبات شغف كبير للحاسب ويتمنون الدخول ويتمنون انه هو يطور اساسا، يعني عندهم معلومات حلوه خاصه يعني الفتره هذه الحاليه طور الطالب بالبيت اكثر، يعني الفتره هذه وفرت اجهزه للبيت فالطالب زادت معلوماته بهذه الماده، يعني يحب يطلع على معلومات اكثر ويطالبنا دائما بمعلومه، بس احنا دائما نلقي صعوبه بتوصيل هذه حاجته يعني شنو الظروف اللي احنا نلاقيها. بس
عماد جاسم، اذاعه العراق الحر، بغداد.
ونتحول إلى كربلاء حيث العريمة لا تجذب الناس وتستهويهم نظرا لألوانها الجميلة والانكسارات التي تولدها عند تعرضها إلى ضوء الشمس أو المصابيح فحسب، بل إن البعض يستخدمها لجلب الرزق أو لحماية نفسه من الحسد أو المرض، لكنه لا يثق بأنها قادرة على حمايته من العمليات الإرهابية. مستمعينا الكرام، أدعوكم إلى جولة في سوق كربلاء للأحجار الكريمة بصحبة مراسلنا هناك مصطفى عبد الواحد.
بالنسبة للعراق الأحجار مالته بس در النجف، كل حجر له خاصيته، يعني در النجف يعتبر حجر العراق لأن هو من أرض الإمام علي، يعني يعتبر حجر العراق الأول هو در النجف، هذا هو اللي أبيض الشفاف يطلعوه من البحر، يعني من بحر النجف خام كخام وبعدين ينشرخ يصير هذا اللون الأبيض مالته، وباقي الأحجار مصادرها متنوعة يعني من بلدان العالم. يعني بالنسبة للعقيق هو اليماني، يدرج به ألوان فخاصيته قوية، تبقى يعني الأحمر ينفتح يجي المشمشي البرتقالي الأسود، بس هو أغلى شيء يجي اللون الأحمر لأن يعني تصير الفائدة به قوية واللي خاصية مالته مميزة. يتجي أنواع الزمرد عندك ويجي الياقوت هم بأنواعه.
يقتصر تعامل باعة الأحجار الكريمة في كربلاء على صنع الخواتم بعد أن يختار الزبون شذرته المفضلة، أما المسبحات المصنوعة من الأحجار الكريمة فهي تصلهم جاهزة.
احنا بالنسبة للأحجار نسويها خواتم، يعني المسابح اللي تجي اكو مسابح تجي جاهزة، يعني مثل الكهرب بأنواع، يجي الألماني يجي تشيكي يجي البولوني، بس هو اللي أضبط أنواعه الألماني.
ويضيف عبدالله فيصل الذي أمضى ما يقرب من عقد ونصف في هذه المهنة متحدثا عن أسعار الأحجار الكريمة.
إذا تريد تأخذ زمرد مثل كولومبيا والنفرض الغرام مالتها تقريبا 200 دولار، احنا بالنسبة لنا يعني هيك أسعار ما ياخذون النوعية اللي رديئة نسميها درجة ثالثة اللي هو زمرد هندي، يعني قيمته 25 دينار. واليماني يجي متدرج، الأحمر غالي، الأحمر يعني هذا خاصيته غالية، الفيروز كذلك يعني اللي هو يسموه رضوي اللي هو يجي من بلد إيران.
تختلف مقاصد الباحثين عن الأحجار الكريمة، فمنهم من ينشد السعة في الرزق ومنهم من يرغب في اتباع وصايا دينية، بينما النساء القلقات دوما من عيون الحاسدين يلجأن إلى الفيروز اتقاء لشرور الحسد.
أكثر شيء النساء اللي يرغبن الفيروز الأزرق، الفيروز بطبيعته عن العين، فهاي النساء باعتبار تعرف أنت أنه عدن هذا الهادس أنه الأزرق عن العين والحسد، فلبس زراق على مود يعني، فهذا الطلب كلش قوي عليه يعني هذا الأزرق، خاصة الربو الأصل. والرجال يستعملون العقيق لأن باعتبار العقيق هو مذكور كتب أهل البيت ومذكور بالرسول، فيستعملوا هذا، يجي من بعد الحديث الصيني اللي هو هذا شكله الأسود يكتبون به سبع جلالات، فهذا كان أمر الإمام علي يستعمله بالحروب.
ولكن احذر عزيز المستمع، وأنت تهم بشراء قطعة من الأحجار الكريمة لتعمل منها خاتما، احذر من تعارض برجك مع قوة الحجر الذي اخترته، هذا ما يقوله بائع الأحجار الكريمة.
هو ياهل كان اللي والم الطبيعة مالته أو البرج مالته، فاكو ناس تلبسه ما تتحمله يعني بالمثلين، هاي أحجار اكتفت خاصية أنه مو كل إنسان يستعمل حجر يلبسه يوالمه، وبطبيعة برجك يعني برجك أنت هسه هوائي أو ناري أو ترابي، فهاي بطبيعة لك في الحجر تلبسه ترتاح له. بطبيعة اليواقيت اللي هي تشمل الياقوت والزمرد والزفير، هاي الأحجار اللي هي للزينة هاي بطبيعتها مفرحة للقلب، هذا لبسها ما يأثر، بس الحديد الصيني واليماني والفيروز وباقي الأحجار اللي تبقى هاي مو ما تتوالم وياها وي أي إنسان، لأن يعني يجوز يسبب له بعض المشاكل، شلون يعني صفة حالة عصبية عنده أو يتهستر أو هواي أمور، الحديد الصيني هم كذلك. فهي هاي الأحجار هي الطبيعة.
لقد عرف الناس الأحجار الكريمة منذ القدم، ولكن أحدا لا يعرف سر اعتقادهم بقواها الخفية التي تجلب الرزق وتقرب القلوب وتدفع بالشر بعيدا.
يجيك أحد يقول لك أنا أريد شذرة للمحبة، وتجيك واحدة تقول لك أنا أريد شذرة للمحبة، أو الثاني يجيك أحد يقول لك أنا أريد شذرة للرزق. فأنت شو تقول له يعني بهالجواب هذا؟ تشذب عليه تنطي حجرة وتقول له يا باع الرزق روح هسه راح تلقى سيارة واقفة بباب بيتكم. طيب بعض الشباب يقول لك انطي مثل الحجرة خلي لي المحبة، يعني حس فد أدى نوع من اللي خجل أو فشي، فهذا الحجر يريد فكدافع عليه. والنساء كذلك من نفسي فتريد تنحب يعني بنية بطبيعتها تصير محبوبة ويجيها أحد يزوجها، فهذا السؤال يتكرر علينا. أنا بالنسبة لي ما أنطيهم يعني أقول لهم، وش أنا أضحك أقول لهم المحبة من الله والرزقهم على الله.
أخيرا، يعتقد كثيرون بأهمية الأحجار الكريمة في صنع بعض الأحداث، ولكن المؤسف أن أحدا من هؤلاء لا يعتقد بقوة أي حجر ولا حتى مصباح علاء الدين في إنهاء أزمات مثل انعدام الأمن وانقطاع التيار الكهربائي وشحة البنزين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
مستمعينا الأعزاء، ونتحول الآن إلى الكويت واستعراض صحف الكويت ليوم السبت من سعد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. مقتل 3 جنود أمريكيين و3 إرهابيين واغتيال عضو بمجلس بعقوبة. العراق يعتمد آلية جديدة لتنفيذ الإعدام بحق الإرهابيين خلال 15 يوما. زياباري يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد. محللون يتحدثون عن صفقة بين طهران وأنقرة لمواجهة طموحات أكراد البلدين. أكراد العراق يحذرون مقاتلي الكردستاني ويخشون جبهة إيرانية ضد الأمريكيين بالشمال. ومن مقالات الرأي اليوم يقول أحمد بودستور في صحيفة الوطن: هناك تفاؤل يسود الحياة السياسية في العراق باختيار المالكي رئيسا للوزراء، حيث أنه وإن كان ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه الجعفري وهو حزب الدعوة، إلا أن برنامجه وتوجهاته تختلف، والدليل أنه هو التصريح رسمي له المطالبة بحل الميليشيات ودمجها في الجيش العراقي ورفضه تعيين وزير داخلية ينتمي لميليشيا أو ينحاز لطائفة معينة، بل هو يسعى الآن لكي يشغل منصب وزير الداخلية ووزارتي الدفاع شخصيتان عراقيتان وطنيتان ولاؤهما أولا وأخيرا للعراق. يتساءل الكاتب السؤال: هو هل يصبح المالكي ما أفسده الجعفري؟ والرأي الصحيح على عد قول الكاتب هو أنه قادر على ذلك لما يتمتع به من دعم قوي من جميع القوى السياسية، على وعلى دعم الحكومة الأمريكية التي توفر له حرية الحركة واختيار من يريد من الكفاءات العراقية من أجل تشكيل حكومة وطنية قوية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، والآن أتمنى لكم لحظات ممتعة مع الشعر الشعبي والنغم وفالح الدراجي في مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الشعري والغنائي مواويل وشعر.
حبك غير الأشياء بيا بيا، أحس ويا الكمار أمشي سوي. حبك غير الأشياء بيا بيا، أحس ويا القمار امشي سليم. اللي حبك حتى تتغير ظروفه، ذهب صار التراب بعين اشوفه، وخسران الحياة الماء يا حبك جبت قلبين حتى قدار القلوب.
لو بس تدري بيا كنت احبك
قصائد لميثاق الهلالي. بدعوة من البرنامج أرسل لنا الشاعر المبدع ميثاق الهلالي من الناصرية عددا من القصائد الجميلة، ونحن إذ نقدم له اليوم قصيدتين، فإننا نعمل أن تنال إعجابكم وأن يواصل زميلنا العزيز ميثاق برفد البرنامج بقصائد جميلة هو وشعراء الناصرية الأعزاء، بل وكل شعراء العراق الحبيب. إليكم أولا قصيدة أمي شمعة لميثاق الهلالي.
أمي
عصابتها ليل وضيمها النجمات وتلولع للقمر وبصوتها الدفعة وظهرها المنحني ركعة على طول اليوم يعني على الأرض من تمشي جن ركعة لبسها الحزن محبس العوز سنين تلف طيح أصبحها ورفضت تخلعة وصينية شمع بجفونها والله بس ترمش بخدها تطيح ألف شمعة قبل طلاب كن نزتنا من الروح حد باب الدروس وترجع القلعة ترجع تحكي بينا وخاف موش الطار بوي وبقلب الصفوف صياحنا السمعة وتتمنانا نكبر والحمل ينشال ونطف الجرح ونسكت الدمعة وتتنومس ترى تتنومس باسمنا وتبني تل أحلام وتخاف الحرب بوي تخاف الحرب بنيانها تشلعة وتدعي تدعي إن شاء الله يا ربي دوم صغار تدعي تدعي إن شاء الله يا ربي دوم صغار ما نكبر بعد وليكبر تراجعه ونطلع نطلع نلقى دمعتها بهذاك الصوب وصدى حسها صدى حسها بسياج المدرسة ينعه وما نفهم قضية ضحكة الدمعات المهم عدنا طلعة وباكر الجمعة وتفتر السنين وتنحن الأيام لامي أو ينحن ظهر أمي من تنعه بويا من تنع الحزن ينسى الحزن وينام وتقعده وتعلم الحزن وترضعه وكبرت وانحنت بس بقت نفس الطول كبرت وانحنت بس بقت نفس الطول ذهب بويا ذهب ذهب وش ما اعتق ما تعتق اللمعة وصح صح ينزل دمح سيوف على الوجنات بس بسيوف ختها الباشطة تقطعة ويمر بيها الفرح ويدق عليها الباب تفتح له بحزنها وتطلع تودعة رادت مرة تضحك بالهجوم الفات قالت بلكي ثوب دموحة تنزعة ومر صوت الهجوم يفزز الدمعات مر صوت الهجوم يفزز الدمعات زعلت ويفرحها وكسرت ضلعه ونزف صدر الوطن من كثرة نتشيلات صارت لدرع وتلقت الفزعة خاطر من يطيح وترض صدر الخيل أول ما يموت من الوطن درعه إيه لجل من يطيح وترض صدر الخيل أول ما يموت من الوطن درعه
وحيدة يمي جنتي وقفل وياي لازمتي الوحيدة يمي انتي وقفل وياي لازمتي وبيدك مسحني دمعاتي وانسعد قلبي الجريح بيدك مسحني دمعاتي وانسعد قلبي الجريح آه يا أمي آه يا أمي آه يا حبيبة يما آه يا أمي آه يا أمي آه يا أمي وين يما الوحيدة أنت بس كنت أحبني من صحيح الوحيدة يمي بس اسمع الصوت بنصيح الوحيدة أنت
وفي قصيدة هدية يقول الشاعر المبدع ميثاق الهلالي كلهم فدوى لعيونك يروحون لأن ما بيهم اللي يرحم علي أطالع بيك بلوى ودخت وياك عسل خو مو عسل تقطر بدي احنا بروح وحدة اثنين نعيش اذا جفنك غفة نغمض سوية واذا جتنا المنية اثنين نروح لان احنا سوى حلوة المنية اقدم روحي الك وردة وشمعتين وديهك بالورد والقاك بي يا ابو عيون العسل خليني وياك شا سوي ارجع بعد للناصرية اقول لك ميت انا شلون احاكيك تقول لي شلونك اش خليت بيه ولك شفتك وانخطف لوني على ممشاك او نسيت اسمي وعلي هو تاهت علي سبحان الجليل الصايغ العين والفرح مع لبوك لهالعطية هدية ومو مهم منين جابوك بس انهجم بيتك من هدية انهجم بيتك من هدية
ما شفت من راح يا ولي ما شفت من راح سافر حبيبي بليل ما شفت من راح بس هو مرتاح يا ابويا بس هو مرتاح هاني القهار ضليت بس هو مرتاح
سودة صدشنا هاني يا ابويا صدشنا هاني ما راحت وهي هواي مدريش يا هاني من مكاني يا ابويا من
رسالة وسؤال عن الأبوذية. تسلم البرنامج رسالة المستمع العزيزة إيمان اللي تقول أنا عاشقة الإذاعة ومتابعة البرنامج إيمان عن طريق الزميل المخرج ديار وفي هذه الرسالة تحية وإعجاب بالبرنامج وسؤال حيث تسأل المستمع العزيزة إيمان عن معنى أبوذية وأبوذية والجواب الأبوذية وزن من أوزان الشعر الشعبي العراقي يقابلها في الفصيح بحر الوافر وبحر الوافر هو مفاعلة فعول وفي طريقة التنعيم تقرأ هكذا نعم نع لا نعم نع لا نعم لا نعم نع لا نعم نع لا نعم لا ومثال ذلك في الفصيح جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان أما في الشعر الشعبي حيث الأبوذية فهناك آلاف الأبوذيات المنتشرة في كل مسامات الأرض العراقية ومنها هذه الأبوذية وهي مهداة إلى المستمعة العزيزة إيمان طبيبي طبيبي ما تجس نبضي شمالي طبيبي ما تجس نبضي شمالي شمالي غدتي مناي ما توصل شمالي أنا كنت العذيبي شمالي صرت شرجي وعلى الوادم أذيه ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الأبوذية يسمى بالأبوذية المطلقة في حين أن هناك نوع يسمى بالأبوذية المولدة يعني التي تضمن معنى بيت أو بيتين من الشعر العام الفصيح فتولد هذه الأبوذية من هذا البيت ومثال على ذلك بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أم قبلت فاها بالأبوذية المولدة وتأسيسا على أو استنادا على هذا البيت تكون الأبوذية هكذا قلت لقرب يناه العين ليلاي ودمع من الحياة بالجفن ليلاي بربك ليك هل ضميت ليلاي وقبل الصبح فاهر شفت ميه وهناك عدا الأبوذية المطلقة والأبوذية المولدة هناك الأبوذية المشطرة والمذيلة وغيرها ولكنها طبعا ليست شائعة مثل الأبوذية المطلقة لذلك يا أخت إيمان فإننا حين نقول في برنامجنا أبوذية وأبوذية فنحن نقصد أن هناك أكثر من أبوذية في هذه الحلقة لك وللأحبة المستمعين هذه الأبوذيات المختارة من نظم الشاعر والضاح سعدون التميمي على جيد الترف مرمر تلايا سحرني ودمدم عيني تلايا سمعت صوت شبه قارئ تلا آية صباح وخشعة الصوت الدنية علي هموم موش هموم هاين بويا شوان قلبه لعد حشاي هاين قبل ماهم واقول ايش جاي هين لعد هاليوم صبري خلص بيه يجي القدر اللي يعيف الوطن والدار ومن شوف الزمان ايش كثر والدار السبوس اصبح ثمين اليوم والدر باير ما ترغب الناس هيه رياز الحزن بالدلال منصاف سبب انصف صديجي والي منصف منصاف اغربل بالرجال وضاع منصاف الطايح والنطيح اتشل عليه
وفي حلقة قادمة حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.